الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسوف يكون الدرس في 3 أيام بإذن الله، بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب إن شاء الله، اليوم هذا وغدا وبعد غد، 3 أيام. والمتن في منظومة في القواعد الفقهية كما سنسمعها إن شاء الله، نأخذها بحسب ما يتيسر من الشرح والبيان المناسب للوقت. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا إياكم على فهم العلم والعمل به، إنه جواد كريم، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عثمان بن سند المالكي البصري: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وأصل، ثم الصلاة والسلام أرسل على نبي قد أبان السبل، محمد والآل والأصحاب، ما استنبط الأحكام من كتابي. وهذه قواعد سنية تبنى بها نوازل شرعية.
نعم، بارك الله فيك. الحمد لله، هذه المنظومة منظومة مختصرة للإمام عثمان بن محمد بن سند البصري الفيلكاوي النجدي. كان رحمه الله من نزح والده في وسط القرن الثاني أو في أول القرن الثاني عشر من بلاد نجد، من بلد حريملة، كما هو العادة أو الطريقة المتبعة في ذلك الوقت لطلب الرزق، وربما دعا إلى ذلك أسباب أخرى. واستقر والده في الكويت في فيلكا، وكانت ولادة هذا الإمام عثمان محمد بن سند رحمه الله سنة 1180 للهجرة، وفاته قيل سنة 1250، وقيل قبل ذلك سنة 1242 للهجرة، أي وسط القرن الثالث عشر. وهذا الإمام رحمه الله إمام حافظ، إمام موسوعي في علوم الشريعة واللغة والآداب، وأتي حفظا عظيما وذكاء حادا، وكان صاحب غيرة في الانتصار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد رحمه الله قد أصابه ما أصاب بعض علماء وقته في ذلك الزمان قبله وبعده، لأن بعض مشايخه كانوا على طريقة الأشاعرة، وأيضا ربما كان عندهم شيء من المؤاخذات في بعض مسائل التوحيد والعقيدة، لكن له مصنفات رحمه الله عظيمة، وله أيضا في جانب الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك رده على دعبل الخزاعي أحد الشعراء الرافضة والذين كانوا في بعض عصور بني العباس، وكان قد تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه بنظم بديع بنحو من 2000 بيت سماه الصارم القرضاب في نحر من ذم الأصحاب، وله مصنفات كثيرة، وربما كثير منها أيضا ليس مطبوعا، وهو نظمه عذب، وكذلك أيضا نثره مستعذب، لكن النظم سهل عليه ويسير في جوانب علوم الشريعة كلها، ومنها هذا النظم المختصر في القواعد الفقهية. والظاهر والله أعلم أنه أخذه من كلام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، لأن السيوطي جعل كتابه الأشباه والنظائر مبني على القواعد الخمس الكلية، ثم ذكر 40 قاعدة كلية، ثم ذكر قواعد مختلف عليها، وكذلك صنع المصنف رحمه الله في هذه المنظومة المختصرة، وهي نحو من 40 بيتا. فابتدأ بالقواعد الخمس الكلية بعد أن افتتح بالحمد لله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والثناء على الأصحاب والآل، والإشارة إلى موضوع هذا النظم وهو القواعد الفقهية، ثم إذا نظم 40 قاعدة بعد ذلك كما سبق، وهي قواعد مندرجة، هذه القواعد 40 مندرجة تحت القواعد الخمس في الغالب، القواعد الخمس الكلية التي ابتدأ بها رحمه الله. وهذه القواعد قواعد مشهورة وتبنى عليها الشريعة. فسمعنا مقدمة المصنف رحمه الله، ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كما لا يخفى مما يتبعه المصنفون الناثرون والناظمون في الابتداء بالمصنفات المختصرة والمطولة، وهو الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، والكلام عليها معلوم وكثير في كلام أهل العلم، وذلك أن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم استعانة بالله عز وجل في ما يقصده من يريد الدخول في أي أمر. ومن أعظم الأمور هذه الأبواب، أبواب العلم، وخاصة في نظم العلم. والعلماء يقولون يشرع الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الصحابة رضي الله عنهم افتتحوه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو إمام الكتب، فيشرع لذلك أن تبتدأ جميع الكتب، لأنها كالشرح والبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلهذا ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة، ورد أحاديث لا تثبت فيها، وأن كل أمر لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وأقطع، إنما ثبتت السنة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم في رسائله التي يبعثها إلى الملوك والرؤساء. وتقدم أن الصحابة رضي الله عنهم ابتدأوا القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي تطول. وهذا الاستفتاح بالحمد فيه جمع بين البسملة وقول الحمد لله، كما أن القرآن ابتداؤه بالبسملة ثم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فيجمع بينهما لما تقدم اقتداء بالكتاب العزيز الذي هو إمام الكتب. الحمد، اللام هنا للاستغراق، أي كل الحمد لله سبحانه وتعالى. وعلامة الاستغراق في الكلمة أن يحلها محلها كل، ولهذا يصلح أن تقول كل الحمد لله. فكل الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الأمور كلها له سبحانه وتعالى. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى لله وحده. ثم جاء بها على صيغة الجملة الإسمية لا على صيغة الجملة الفعلية، فلم يقل أحمد الله، لأن الجملة الفعلية تؤذن بالتجدد والحدوث، والجملة الإسمية تؤذن بالثبات. فهي جملة إسمية من مبتدأ وخبر تؤذن بالثبات والاستقرار، تؤذن بالثبات والاستقرار لحمده سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي تقول، أي بنعمه، ذي الطول لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، تطول بنعمه، ذي الطول أي ذي النعم الكثيرة العظيمة، تطول أي طالت نعمه عباده وطال زمنها، وهذا من فضله سبحانه وتعالى حيث تطول على عباده بالنعم ليشكروه وليحمدوه وليعبدوه. الحمد لله الذي تطول. ومن أعظم النعم على العباد هي النعم الدينية، ونعمه سبحانه وتعالى نعم دينية ونعم دنيوية، وأعظم النعمتين هي النعمة الدينية والنعمة الدنيوية، هذه يستعان بها على أداء النعمة الدينية. وشرع الدين لنا وأصلا، شرع وهي الشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة هي المشرعة وهي الطريق المستقيم الواضح البين، والناس فيها شرع أي سواء مخاطبون بها، وعليهم أن يؤمنوا بها وأن يلتزموا بها. ولفظ الشريعة أيضا والمشرعة هو الماء الذي يرده الناس، يرده الناس يسمى مشرعة، ولا يسمى مشرعة إلا إذا كان ماء عدا وماء معينا ظاهرا. الماء العد الذي يمد من عين لا ينقطع، وأن يكون ظاهرا على وجه الأرض، فهذا أبلغ في الاستفادة منه. ولهذا شبهت الشريعة به من جهة أن الماء غذاء للأبدان والشريعة غذاء للأرواح. قال وشرع الدين لنا وأصلا، وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لنا وأصلا يعني لم يجعله لأحد، لا لنبي ولا لملك، بل هو الذي شرع الدين سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. والمعنى لا حاجة إلى ما يحدثه الناس، فالله سبحانه وتعالى تكفل لعباده ما يصلحهم وما يصلح لهم، وما زاد على ذلك فهو نقص واستدراك على الشريعة وهو باطل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلذا الشريعة واضحة وتامة وكاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن ثم دينا فليس اليوم دينا. فكل من استدرك أو أضاف شيئا فهو مردود عليه. ولذا بين العلماء هذا الباب وجعلوه من أقسام من البدع بحسب بدعة الإنسان التي يبتدعها في الدين. وأصلا هذا يسمى براعة استهلال، وهو أن يأتي المصنف الناظم أو الناثر بكلام يدل على مقصوده، لأن الكلام في القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية أصول ثابتة من حيث الجملة لا تتزحزح ولا تتغير، بل هي ثابتة من حيث الجملة. فمن أخذ بها وعمل بها وتعلمها ثبت ما تفرع عنها، ومن لم يكن عنده أصول اضطربت به المذاهب والأقوال ولم يستطع أن ينزل الفروع الحادثة على الأصول، وكذلك الفروع الواردة عليه، لأن حفظ الفروع يصعب، فعليك أن تؤصل نفسك بالأصول التي تستطيع من خلالها أن تستنبط الفروع. وذلك أن الأصول كالقواعد في هذا الباب دليل لك في كل مسألة واردة، فيجمع لك الشوارد. ولهذا برز فيها القارح على الجذع، وحاز فيها السبق وبرع، كما يقول القرافي رحمه الله، يعني أن من علم هذه الأصول فإنه يبرز على غيره كتبريز القارح، وهو الجمل القوي على الجذع الذي دونه في السن والقوة، كذلك حاز السبق فيها وبرع على غيره وتميز على غيره، لأنه ضبط الأصول وعلمها وأحسن الاستخراج والاستنباط منها. فهي عظيمة العدد، عظيمة المدد لصاحبها، تمده حينما تنزل به الفروع. ربما يأتينا مسائل من هذا الجنس في بعض القواعد الآتية إن شاء الله، وإن كان هناك قواعد تتداخل وفروع ربما يحصل فيها اختلاف، وهذا لا يضر، الشأن أن تكون عالما بهذه الأصول. ولهذا قال وأصلا، جعله مؤصلا، وذلك أن القواعد الفقهية مأخوذة من الأدلة الشرعية بخلاف القواعد الأصولية، فإنها مأخوذة من اللغة، والقواعد الأصولية السابقة، والقواعد الفقهية متأخرة، لأن أهل العلم لم يقعدوا القواعد الفقهية إلا بعد الكتاب والسنة. أما القواعد الأصولية فإنها مأخوذة من لغة العرب، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الإطلاق، التقييد. وإن كان هنالك بعض القواعد الأصولية والفقهية ربما تلتقي في بعض المسائل، لكن من حيث الجملة هذا فرق من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وهي فروق ذكرها العلماء، والشأن أنها مؤصلة ثابتة، ولذا تستنبط من الأدلة كما سيأتينا. اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها مأخوذة من الأدلة وهي أنواع. قال وأصلا، ومن تأصل بشيء ثبت، مثل أصل الدار، وهو القواعد التي يبنى عليها، القواعد الحسية التي يبنى عليها، وكلما كانت القواعد الحسية قوية كان ثبات ما بني عليها أقوى، هكذا أيضا القواعد الفقهية. ولذا كانت القواعد الخمس كانت أصلا في هذا الباب، ثم بعد ذلك، لأنها للتراخي، المعنى الابتداء بحمد الله أولا فهو المتفضل وهو المنعم سبحانه وتعالى، وكل حمد له. ثم بعد ذلك الصلاة والسلام أرسلا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيها، والقول الأظهر عند كثير من العلم أنها الثناء عليه في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام لأن الله أمر بذلك، وجاءت الأخبار عيانا بذلك كثيرة في الأمر بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر الأخبار حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وجاء من حديث أبي طلحة عند النسائي بسند جيد زيادة، قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، ومن سلم علي سلم الله عليه عشرة حتى السلام، من سلم عليه سلم الله عليه عشرا. ولهذا يسن الجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث أنس بسند صحيح في فضل الصلاة عليه، ولا حديث في هذا كثيرة، ومواطن الصلاة كثيرة جدا استوفاها، ذكرها جمع كابن القيم رحمه الله وفيروز أبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر. ثم الصلاة والسلام، السلام عليه عليه الصلاة والسلام، إما أن معنى أن السلام أي أن اسم أن اسمه سبحانه وتعالى السلام عليه عليه الصلاة والسلام، أو أننا ندعو بالسلامة له عليه الصلاة والسلام. والمعنى إما أن تكون السلامة بسلامة شرعه ودينه، أو سلامته عليه الصلاة والسلام أيضا بعد ذلك في يوم القيامة، في يوم القيامة وما يكون من الأهوال والشدة، وإن كان عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، كان هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، لكن نحن متعبدون بذلك، مأمورون بذلك، ونحن نكسب ونظهر بالفضل بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. أرسل عليه، والمعنى أن هذا أن هذين ثبتا له، وليس المعنى أننا نرسل الصلاة عليه نقول بمعنى يعني أسألك أن تنقل الصلاة والسلام عليه، لا، إنما لأجل النظم. والمعنى أن الصلاة والسلام ثابتان له عليه الصلاة والسلام، ودلت عليهما النصوص، وأنك في أي مكان تقولهما في أي مكان وفي أي زمان مطلقا وفي مواضع مخصوصة وردت بها النصوص. على نبي قد أبان السبل، النبي إما من النبأ أو من النبوة أو منهما جميعا، وأنه ينبأ عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والنبوة هو المكان المرتفع، والمعنى لارتفاع منزلته عليه الصلاة والسلام، فنبئ فكان بذلك ارتفاع منزلته. قد للتحقيق أبان وضح وبين عليه الصلاة والسلام، فبين الدين، سبق ما ذكره سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وجاءت الأخبار في هذا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فيما رواه ابن ماجه: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من طريق يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه. وقال أبو ذر فيما رواه أحمد بسند في ليل، وجاء أيضا من طريق آخر أنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. فقد بين كل شيء، وقد أبان السبل الطرق التي تهدي إلى الطريق المستقيم، فمن حاد عن هذا الطريق فقد هلك وضل وأضل غيره. محمد بدل من قوله نبي، محمد عليه الصلاة والسلام سمي محمد لكثرة محامد عليه الصلاة والسلام. والآل الآن اختلف فيهم على أقوال، قيل الآن أتباعه مطلقا كقوله سبحانه أدخلوا آل فرعون أشد، أي أتباعه، وقيل الآل هم الأتقياء من أمته، لحديث رواه الطبراني أن آله كل تقي، لكن الحديث ضعيف. وقيل إنهم بنو هاشم المطلب، وقيل وهو الأظهر أن آله عليه السلام هم من حرم الصدقة، وهم بنو هاشم وأزواجه وذريته، وأزواجه إنا لمحمد لا تحل لنا الصدقة، وهذا في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وأزواجه لما ثبت أنه عليه السلام قال إنا آل محمد، وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي الصحيحين عن أبي حميد رضي الله عنه اللهم صل على محمد وأزواجه، أبدلهم وذكر الأزواج، ذكر الأزواج، فيدل على أن الأزواج من أن زوجات عليه السلام من آله، من آله عليه الصلاة والسلام. والأصحاب، الأصحاب جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، زاد الحافظ رحمه الله ولو تخللت ردة في الأصح، فهذا هو الصحابي، المعنى أنه لقي النبي مؤمنا به، لقي ليدخل كل من لقيه، سواء رآه أم لم. وقال بعضهم من اجتمع، بالنبي، والمعنى واحد، فليجد يدخل عمرو بن مكتوم وأبو أحمد بن جحش وجماعة من الصحابة ممن من أضراء رضي الله عنهم، ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ليخرج من لقيه كافر، ومات على ذلك ليخرج من أدركه الخذلان فمات على الردة، ولهذا ولو تخللت ردة في الأصح، مثل ما وقع الأشعث بن قيس فرجع بعد ذلك رضي الله عنه وزوجه أبو بكر أخته رضي الله عنهم. والأصحاب ما استنبط الأحكام من كتابي، ما استنبط. والمصنف رحمه الله ذكر أنه ذكر الصلاة عليه بهذا العدد لمناسبة المقام، لأن المقام مقام استنباط ومقام استخراج، كما في قوله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. إيش معنى يستنبطونه؟ نعم، يستخرجونه من استنباط الماء. الاستنباط الماء يحتاج إلى بحث، ويحتاج أن المستنبط يعرف ماذا المكان هذا، هل هو مكان ماء أو ليس مكان ماء، إذن يحتاج إدراك ومعرفة وخبرة ونظر. فالماء ليس ظاهرا، ومثل من يستنبط بعض الكنوز من الأرض يحتاج يكون عنده معرفة بالأرض ولديه ما يدله لذلك، لأنه ليس شيئا ظاهرا، شيء خفي، وهذا لا يكون إلا لمن اجتهد في هذا الباب وصار ينظر ويبحث، والمقام هنا مقام نظر وبحث، قال ما استنبط الأحكام من كتابي، وهذا أمر مناسب للقواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية تستنبط منها الفروع، تستنبط منها الفروع وتستخرج منها الفروع، فتجمع لك هذه المسائل في عقد واحد بمأخذ واحد، لأنك حينما تعرف المأخذ في هذه القاعدة لا تتردد في أن ترد هذا الفرع إلى هذا الأصل وتجزم، ولا يحصل عندك تردد، ويكون عندك طمأنينة تقطع بها. ربما غيرك يحصل عنده تردد ولا يدري، لأنه ليس عنده تأصيل، لكن أنت بمجرد ما تنظر ولمراسك ومرانك ودوام البحث ولد ملكة فقهية تستنبط منها الفروع، خاصة في باب النوازل التي تكثر في مسائل عدة، في أبواب العبادات أو أبواب المعاملات وغيرها من الأبواب الأخرى. ما استنبط الأحكام من كتابي، وذلك أن النظر في الكتب يكون بالاستنباط، وإمام الكتب هو القرآن العظيم والسنة مبينة، ولذا يختلف العلماء في الاستنباط، منهم من يستنبط فائدة ومنهم من يستنبط ألف فائدة بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من حسن النظر والفهم. ولذا برز البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح تبريزا عظيما في الاستنباط للأحكام في التبويب، حتى قال جمع من أهل العلم إن فقهه في تراجم رحمه الله، وربما تجاسر بعضهم على استنكار بعض التراجم في البخاري، لكن حينما يعيد النظر مرة أخرى يتبين منه أنه استنباط عظيم، وإن كان كغيره يخطئ ويصيب، إنما عدم التعجل في استنكار الفائدة التي تحتاج إلى مزيد من النظر، وهذا مبثوث في صحيحه رحمه الله. ولذا كتابه في كثير من تراجمه مبني على قواعد أصولية وقواعد فقهية ومآخذ تبنى عليها الأحكام في العلل والنظر والعموم والخصوص، وربما يذكر لك ترجمة من التراجم تغنيك للاستدلال في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة، مثل قوله باب التيمن في دخول المسجد وغيره، باب التيمن في دخول المسجد وغيره. يعني لو سألنا سائل هل يشرع الدخول إلى المسجد باليمنى والخروج باليسرى، ما عندنا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أنه نقل أنه كان يدخل اليمنى أو اليسرى، ورد حديث واحد، يعني ذكروا حديث واحد عند الحاكم عن أنس رضي الله عنه من السنة أن تبدأ برجلك اليمنى عنده المسجد، والحديث مختلف فيه، فهذا يعني مختلف فيه ثم دلالته أيضا، لكن هو راح ذكر حديث عائشة كان يعجبه التيمم في ماذا؟ نعم، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. هذا الحديث استدل به رحمه الله مشروعية التيمم دخول المسجد، لو قال إنسان هل يشرع التيمم دخول المسجد، دخول الخلاء الخروج من الخلاء من شأنه عليه الصلاة والسلام، لأنه يقع، ولا شك أن هذا أمر يحتاج إلى معرفة الحكم، دخول المسجد والخروج منه، دخول البيت والخروج منه،
أيضا شأن. دار الأمر بين أن تبدأ باليمين أو الشمال، لا شك أن المعنى يدل على أنك عند دخول تبدأ باليمين وعند خروج تبدأ بالشمال. كالمسجد، الخلاء بالعكس، الخلاء بالعكس. أحيانا تأتي مسائل يقع فيها نظر، مثلا ما تدري في دخول والخروج في بعض الأماكن في الأسواق أو في مثل الأبراج في المصاعد ونحو ذلك، هذه أمرها سهل والأمر فيها واسع، لكن الشيء الذي يبتلى به الإنسان ودار الأمر بين هذا وهذا، ولذا يكون دليل واضح من عائشة رضي الله عنها ماذا ما جعلت تقول فكان إذا مثلا دخل هذا المكان بدأ باليمين وذا المكان باليمين وذا المكان بالشمال وهذا بالشمال، لا، ذكرت أصلا في هذا الباب ثم قالت وفي شأنه كله رضي الله عنها، وذكر أبواب كثيرة في هذا. قال ولذا هذا يغنيك عن التكلف في الاستدلال، وهو الأخذ بعموم النصوص مع مراعاة المعنى، المعنى واضح وبين. قال ما استنبط الأحكام من كتابي وهذه قواعد سنية، نونها لأجل ضرورة الشعر، كما يقال وجائز في حالة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، الشعر صلف يعني ربما يحتاج الإنسان إلى أن يطوع لسانه على نظمه. وهذه قواعد سنية، سنية ومن أنها عالية وأن فيها رفعة وفيها تميز لمن حازها، هذه القواعد كما يقولون كثيرا المشار إليه، هل هو قواعد موجودة أو قواعد مقدرة؟ إن كان نظمه للكتابة المقدمة بعدما نظم هذه المنظومة القواعد فيشار إلى شيء محسوس موجود، وإن كان كما هو الغالب أن الإنسان يكتب يبدأ بالمقدمة والقواعد لا زالت مقدرة في ذهنه فهي إشارة إلى شيء مقدر في الذهن. وهذه قواعد سنية، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة أمر كلي يدخل تحته معظم جزئياته، وقيل أمر أغلبي يدخل تحته معظم جزئياته، وهذا اصطلاح يختلف فيه العلماء، منهم يقول كل منهم يقول أغلبي، لكن إذا قيد بأن يدخل فيه معظم جزئياته حصل الاحتراز. وهناك تعاريف كثيرة، ثم نقول التعاريف عموما لا ينبغي التكلف فيها، والحدود لا ينبغي التكلف لأنها من وضع الناس، والمقصود أن نفهم المراد، فإن طابق التعريف طابق التام فالحمد لله، وإلا كما هو الواقع يكفي أن تحد المعرفة بشيء يفهمك المقصود، وكون هذا المعرف للمعرف في قصور أو عليه إراد لا يضر، لأن نعرف أن القواعد هذه المراد أن تحصر الجزئيات، وقد يخرج عنها بعض فروعها، ويختلف ومن يفرق بين القواعد الكلية والقواعد المتفرعة عنها، والغالب أن القواعد الكلية شاملة لجزئياتها لا يخرج عن شيء، لأنها مبنية على نصوص، مبنية على نصوص واضحة بينة، لكن خروج بعض فروع قواعد القواعد الكلية لا لأنها ليست شاملة، لورود دليل أخرجها من هذا العموم، من عموم القاعدة، لأن قواعد الكلية قواعد إما مأخوذة من نص أو قريب من النص أو مستنبط استنباط بين لا جدال فيه ولا نزاع فيه، فما خرج إنما خرج لدليل، وعلى هذا لا يضر، فنقول هي قواعد كلية. أما غيرها من القواعد فبعضها قواعد كلية لأنها تصلح مع القواعد الكلية، وبعضها قواعد أغلبية، وبعضها قواعد الخارج منها أكثر من الداخل، فليست قاعدة، ربما تكون ضابطا. ونعلم أن المتقدمين رحمة الله لا يفرقون بين القواعد والضوابط، لا يفرقون، إنما المتأخرون هم الذين فرقوا، وهذا لا يضر. ولهذا تجد كلام في المتقدمين في كلام تقني أنهم يذكرون القواعد ويذكرون كثيرا من الضوابط كثير من، وهذا أشرح وأوسع وأيسر وأيسر. قال وهذه قواعد سنية كما تقدم، يعني أن خروج بعض الفروع دليل. مثلا في الحج، لو أن إنسان أحرم بالحج عن غيره وهو لم يحج، نوى الحج عن غيره وهو لم يحج، ثم فرغ، ثم قال أنا حججت عن غيري، إيش نقول الحجة إيش تصير هذه له؟ طيب نواها عن غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العمل بالنيات، والعلماء قال أمور بمقاصدها، هل خرجت من القاعدة؟ خرجت لوجود الدليل، خرجت لوجود الدليل. وهكذا أيضا ربما أيضا مسائل يقع فيها خلاف، لو أن إنسان طاف للوداع ناسيا طواف الإفاضة، ثم رجعوا سألنا قال طفت بنية طواف الوداع نسيت طواف الإفاضة، هل يصح أو لا يصح؟ الجمهور يقولون لا يصح جريا على القاعدة، ومن أهل العلم يقول طوافك للوداع يغنيك عن طواف الإفاضة ولا يضرك كونك نويت طواف الوداع، وهو قول الشافعي وقول قوي. لكن نقول فرق، نفرق بين إنسان سألنا وهو في مكة يمكن يعطف، وبين إنسان ربما لا يمكن أن يرجع، فلا نقول إنك تبقى محرم، تبقى محرما وعليك أن ترجع ولو تضرر، بل يفتى بهذا القول ويقال إن طوافك يغنيك عن طواف الوداع الإفاضة، يغنيك عن طواف لدخول لشمول النية العامة للحج لجميع أعمالك. ولذا ذهب كثير من أهل العلم أنه لو وقف بعرفة وهو لا يعلم، إنسان مر بعرفة وخرج منها وهو لا يعلم، فكثير من يقولون إن حجه صحيح ولا يضر عدم النية. أو دخل إنسان المطاف وهو ساهٍ عن الطواف، ثم جعل يدور مشغول إما بقراءة شيء أو بجوال، وجعل يطوف مع الناس ولم ينوي، قالوا يصح طوافه. ولو أنه مثلا دخله وهو نائم مثلا المسعى مثلا، هل يصح أو لا يصح؟ مسائل يقع فيها خلاف. فهذه إذا قيل بخروجها فإن خرجت بدليل. قال وهذه قواعد سنية تبنى، لأن القاعدة أصل والأصل يبنى عليه، مثل الأصل الحسي، الأصل الحسي الذي يبنى عليه البناء، كذلك القواعد الفقهية قواعد معنوية يبنى عليها أو تبنى عليها هذه الفروع، وتبنى عليها فروع أخرى، تبنى عليها قواعد أخرى متفرعة عنها بها نوازل شرعية. أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة مهمة، المسألة ليست أنها تبنى عليها قواعد موجودة للفروع، لأن الفروع نوعان، فروع مقررة موجودة في كلام أهل العلم مذكورة، يقولون القاعدة الفلانية ومنها كذا، مثل يقين لا يزول بالشك، أن من توضأ فالأصل بقاء الطهارة، من صلى وفرغ من صلاته فالأصل تمام الصلاة وصحة الصلاة، وهكذا سائر الفروع الأخرى. لكن مصنف أشار ونبه إلى أمر مهم وهو الأعظم، لأن الشيء الموجود من الفروع المقررة المكتوبة تطلع عليها وتقرأها، وربما من لم ومن كان متقنا للقواعد فإنه يستخرجها وإن لم يطلع عليها. لكن هنالك نوازل ليست مذكورة ولا مقررة تنزل بالمكلف، فعند ذلك يأتي دور المستنبط الذي ينظر هذه النازلة يلحقها بماذا، لأن الإلحاق بهذه القواعد كأنك تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تقدم أن القواعد دليل، القواعد دليل. ولذا حينما يسألك إنسان يقول أنا توضأت شككت، حصل عندي شك، ايش تقول له؟ الأصل الطهارة، اليقين لا يزيل بالشك. فتذكر هذه القاعدة المستندة إلى الدليل، كأنك ذكرت له الدليل في هذه المسألة. قال تبنى بها نوازل شرعية، إشارة إلى أن النوازل هنا هي النوازل الشرعية لا غير الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا تزل بالشك ما تيقنا مشقة تجلب تيسيرا لنا.
نعم، لو نأخذها قاعدة قاعدة. سنة. القواعد الكلية أو الخمس، أو الخمس الكلية، أرجع كثير من أهل العلم القواعد إلى هذه الخمس، ومنهم من أرجعها إلى أربع، ومنهم من أرجعها إلى قاعدة واحدة وهو العز بن عبد السلام، منهم من أرجعها إلى نصف هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وقال تقي الدين السبكي أو تاج الدين السبكي إن الشريعة ترجع إلى تحصيل المصالح، يعني وقال ولو ضايق مضايق، وقال إن الشريعة ترجع إلى تحصيل المصالح، لأن تحصيل المصالح وش في ضمنه؟ وش يلزم منه؟ يلزم من دفع المفاسد. هم حينما يذكرون هذا من باب البحث والنظر واختصار العبارة، ولا شك أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح، فإذا كان هناك مفسدة غالبة في هذه الحالة فالشريعة تنهى عنها، فالشريعة تنهى عنها. وإن كانت المفسدة مغلوبة فالمصلحة ظاهرة والمفسدة منغمرة فكأنه لا وجود لها، مثل وجود النجاسة في الماء الكثير فتستحيل فيه ولا تؤثر فيه بل هو طاهر. وكما تقدم المسألة اصطلاحية، فإذا فهم المقصود فلا يضر الاختلاف في اللفظ. فلا تزل، هذا أمر، والأمر للوجوب، يأمر صدر أن لا نزيل الشك، أن لا نزيل اليقين بالشك. فلا تزل بالشك ما تيقنا، وهذه قاعدة عظيمة. ما هي هذه القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. ودليلها ما هو؟ ما هو؟ نعم نعم. فلا ينصح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وفي الصحيحين شكي حي عبد الله بن زيد، شكي إليه الرجل يجد حركة نبذة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء في المعنى أحاديث أخرى، منها ما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في الثلاث والأربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا أقهر وأقرب في الدلالة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. في الحقيقة هذه القاعدة كأنها نص دليل، لأنه قال لا اليقين لا يزول بالشك، والنبي قال فليطرح الشك، طرحه نبذه وأنه لا يلتفت إليه، وعبارة النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ وأكمل. قال فليطرح. ولذا من أخذ بهذه القاعدة ارتاح في باب العلم وفي باب العمل، لأن في باب العلم تبني عليه هذه الفروع الكثيرة، وفي باب العمل أيضا تدفع الأوهام والشكوك والوساوس، خاصة في أبواب الطهارات والنجاسات والملابس والمفارش والأرض ونحو ذلك مما يقع فيه الشك. فليطرح الشك وليبني على مسرح، وليبني أيضا، هذا دليل على أن اليقين موضع البناء، وأننا نبني الفروع على هذا الشيء، أن هذه الفروع مأخوذة من هذا البناء اللي هو اليقين. وجاء أيضا في حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد والترمذي عنه رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الاثنتين الثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث أربع فليجعلها ثلاث. وهذا فيه تفصيل أكثر، وفيه أيضا دلالة على القاعدة. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس بألفاظ عند ابن حبان والحاكم، وهو الإعراض عن تسويل الشيطان، حينما يأتي الشيطان الإنسان وهو في المسجد فيحرك فيمد الشعرة إلى دبره فيوهمه أنه أحدث، فليقل كذبت عند ابن حبان في نفسه. وهذا يبين طرح بصريح التكذيب للشيطان، وأنه حينما يقول هذا تقول ائتي بشاهدين، إذا جاءك الشيطان ايش تقول له؟ ائتي بشاهدين. ينخنس، كيف يأتي بشاهدين؟ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يذكر عنه مرة أنه كان يصلي فأشار في صلاته هكذا، يذكر عن هذا، أنا ما أدري عنه لكن مذكر عنه هكذا. فلما فرغ قيل له: يا أبا عبد الله، ماذا صنعت صلاتك؟ قال: أتاني الشيطان فقال: إنك قد نقصت في صلاتك، فقلت ائتي بشاهدين. هذا من فقه رحمه الله، ائتي بشاهدين، وهذا يريح الإنسان. ولذا لو أن من تعرض لهذه الوساوس عمل بالسنة لوجد الطمأنينة والراحة في حياته، في عبادته، في أموره كلها، والشريعة كلها خير وكلها صلاح وفلاح، فلله الحمد والمنة على ذلك. فلا تزل بالشك ما تيقنا. هناك قواعد متفرعة عن هذه القاعدة، الأصل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والمعنى أن الأمور تبقى على أصولها الثابتة ولا ينتقل عنها إلى غيرها إلا بيقين ينقل عنها. والمراد ليس المراد باليقين الأمر مقطوع به، لا، هم يطلقون اليقين، ويقع كثيرا الوعد به الظن الغالب، الظن الغالب ليس المعنى القطع، يعني في بعض الصور لابد من القطع، وحينما يكون الشيء مستندا إلى أمر مقطوع فلا يزول عنه إلا مقطوع، مثل الطهارة لا يزول عنها إلا بأمر يقطع هذه الطهارة. عندنا قاعدة: إذا تعارض الأصل والظاهر، هذه متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. تعارض الأصل، الأصل البقاء على ما كان، البقاء على ما كان، هذه قاعدة، وهي في معنى اليقين لا يزول بالشك، فكل أصل نبقى عليه ولا نزول عنه إلا بناقل، إلا بناقل. لكن حينما يتعارض الأصل والظاهر، الأصل والظاهر، هل يقدم الأصل أو يقدم الظاهر؟ الأصل إذا كان حجة شرعية فإنه الظاهر إذا كان حجة شرعية فإنه ينقل عن الأصل، مثل الشهادة والرواية والأخبار. فلو أن إنسان أخبرك بدخول وقت الصلاة، إنسان عدل أخبرك بدخول الصلاة، فإنك تصلي مع أن الأصل ماذا؟ الأصل عدم الدخول، الأصل أنت عملت بهذا الظاهر، لأن هذا الأصل في الحقيقة ليس هذا الأصل استندت إليه يمكن أن يتغير، يمكن أن يتغير، لكن حينما يكون الأصل عندك فيه أمر مقطوع به فأنت لا تنتقل عنه إلا بأمر مقطوع به. وكذلك لو ادعى إنسان أنه يطلب إنسان مال، عندنا قاعدة الأصل ماذا؟ براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، هذا أصل، هذه القاعدة وهي الأصل براءة الذمة قد ننتقل عنها إذا دل الدليل الظاهر الناقل عن الأصل. فإذا ثبت هذا فإذا ثبت في ذمة إنسان دين بشهادة يشهدون بذلك، في هذه الحالة عليه أن يسلم الدين، ولا نقول أصل الذمة لأن هذا الأصل زال بالظاهر وهو الشهادة، وهو الشهادة. كذلك لو أخبرك إنسان بنجاسة ماء، أنت عندنا قاعدة الأصل طهارة المياه، الأصل طهارة البقع والمفارش ونحو ذلك، هذا هو الأصل. فإذا قال لك إنسان هذا الفراش بال فيه إنسان، في هذه الحالة انتقلنا عن الأصل بهذا الخبر، بهذا الخبر يعني لإخباره. وكذلك إذا أخبرك بغروب الشمس لصلاة المغرب أو للفطر ونحو ذلك. طيب، عندنا من القواعد، عندنا من القواعد الأصل براءة الذمة، الأصل براءة، والأصل العدم، الأصل العدم. إذا ادعى إنسان على إنسان مال شو نقول؟ الأصل براءة الذمة، فإن فلا بد أن تثبت ذلك بينة. طيب، إذا ثبت المال بالشهادة، ثبت المال في ذمته بالشهادة، فادعى صاحب المال على المدين قال سلم، قال أنا سلمتك المال، سلمته، القول قول من؟ طيب الآن قول الدائن ولا المدين؟ ها؟ الدين ثبت بالشهادة، ثبت بالشهادة ثم ادعى أنه أوفى، قال أنا أطلبك 1000 ريال وهؤلاء يشهدون به، ثبت ولا ما ثبت؟ قال نعم، لكني أديتك 1000 ريال وددت لك، هل يقبل قوله ولا ما يقبل؟ إذن القول قول الدائن ولا المدين؟ قول. طيب نرجع على قاعدة ماذا؟ هل هناك قاعدة نستدل بها أن القول قول مدعي الدين؟ في هذا الباب ما في قاعدة مقابلة لقاعدة الأصل والذمة. شنقول الأصل ماذا؟ العدم. عندنا قاعدة الأصل العدم. إذا قال أنا أديت نقول لا، الأصل العدم، أنت الآن ثبت المال في ذمتك والأصل عدم الأداء، الأصل عدم الأداء، فإن كنت أديت فلا بد من بينة بذلك، ثم يأتي الخلاف في تقابل البينات. هذه قواعد في هذا الباب. طيب، العامل في المقارضة، العامل في المقارضة في المضاربة، يعني في المضاربة، إذا سلم صاحب المال لإنسان مال، قال اعمل فيه بالنسبة بيني وبينك، لك نصف الربح ولنصف الربح. ثم بعد مدة قال صاحب المال أعطني ربح المال، قال ما ربحت شيء، لم أربح شيء. القول قول من؟ طيب إذا قال أنت ربحت 50,000 100,000 يلزمه ذلك؟ الكلام ليس الكلام فيه مثلا كونه أمين، هذا صحيح نعسنا، لكن هو يدعي الآن أن المال فيه ربح، قال سلم الربح، سلم نصف الربح الذي ربحته، قال ما ربحت شيئا بل خسرت ربما. هذا إذا قلنا أصل في الأمانة، فإذا ادعى الخسارة وش نقول؟ هذه القاعدة ربما أيضا أفدتنا، جزاك الله خير، هذه كلامك أفادنا في هذه المسألة، يعني نقول أنه مؤتمن. فالقول من؟ قوله. أنت أجبت إن شاء الله. إذن إذا كان أمينا فالقول ماذا؟ قول. القول قوله لأنه أمين. قال لما قال سلم الربح، قال أصلا ليس هنالك مال، خسرنا المال كله، خسرنا. في هذه الحال القول قوله، ما لم يدعي أمرا يعني ينكر مثلا أو يكون فرط، هذا شيء آخر. لكن هنا قاعدة أخرى في هذا الباب، قاعدة أخرى، إذا ادعى عليه الربح شو نقول؟ الأصل الربح ولا عدم الربح؟ الأصل العدم، يقول الأصل العدم، لأنه سلم المال له، وإذا ادعى الربح فالأصل العدم. نعم، فهذه قواعد تكون متفرعة، وبعضه يستدل به لمسائل وأخرى لمسائل تقابلها، أخرى مسائل تقابلها. مثلا من القواعد المتفرعة عنها الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الحادث إلى أقرب أوقاته. وعندنا قاعدة أخرى متفرعة عنها الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. طيب، تقدم أن الأصل في الأمر الحادث إضافته إلى أقرب أوقاته، إلى أقرب أوقاته. إنسان صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم لما صلى العشاء رأى في ثوبه أثر مني، ما يدري هل هو من يوم أو يومين أو ثلاثة، وجاء يسأل، أنا رأيت في ثوبي أثر مني، يعني أنه صلى وهو ماذا؟ ما اغتسل، وهو ماذا؟ جنوب، وهو جنوب. متى؟ يقول والله ما أدري، ما أدري هذا. في هذه الحال وش يلزمه؟ يعيد، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كم يعيد؟ 5 صلوات اليوم، أو يعيد 5 التي قبلها، يحتمل أن يكون في الليلة التي قبلها، ها؟ طيب آخر شلون يعني؟ يمكن نام بعد المغرب، يمكن يكون نام. نسأل، إذا نسأله نقول أنت ما هي آخر نومة؟ ما هي آخر نومة؟ قال آخر نوم لي بعد العصر، نمت بعد العصر. إذن ماذا يصلي؟ صلي المغرب والعشاء. إن قال لا، أنا من صلاة بعد صلاة الفجر صليت، آخر نوم لي في الليل، إذن كم؟ صلي الصلوات 5. لماذا؟ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إلى أقرب أوقاته، هذا هو الأصل في الحادث، إضافته إلى أقرب أوقاته. إذا نلغي ما قبله، نلغي ما قبله. طيب عندنا قاعدة، الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. هذا الشيء مثلا لو أن إنسان باع سلعة، باع سلعة على إنسان، ثم لما قبضها البائع المشتري وجد بها عيبا، فادعى المشتري أنه اشتراها معيبة، وادعى البائع أنها سليمة، ايش نقول في هذه الحالة؟ نعم، قول البائع طيب، الأمر الحالي إضافته إلى أقرب أوقاته، وأقرب أوقاته من البائع ولا المشتري؟ يعني إلى أقرب، نعم، الأصل في الصفات العارضة العدم، على هذا إيش نقول؟ سليمة، لأن هذه صفة هم اتفقوا على ماذا؟ على لما باع البيع اتفقوا على أنه سالم من العيوب، ثم ادعى المشتري وجود العيب، دعا المشتري، إذن هي في صفة حادثة، في صفة حادثة. على هذا نقول القول قول من؟ البائع. لماذا؟ لأنها صفة عارضة، صفة عارضة، والأصل في الصفات العارضة العدم إلا إذا دلت قرينة على قدم هذا البيع، مثل أن يكون هذا العيب لا يمكن يكون إلا قديم، لا يمكن أن يكون إلا قديم. في هذه الحالة يعني نسأل خبرة، يقولون هذا العيب لا يعني أقل ما يكون شهر شهرين، أو مثل ما ذكروا في بعض أوصاف المبيعات الثابتة، لو كان العيب شيء يعني ملزق به ثابت، مثلا شرى سلعة وجد شيئا مسمرا بها يعيبها، وهذا الشيء دلت القرينة على أنه موجود في ملك البائع، في هذه الحالة القول قول المشتري، لأنه ادعى أمرا تدل القرينة عليه. لكن حينما يحتمل حدوثه عند البائع يحتمل حدوثه عند المشتري، مثل اشترى سيارة ثم وجد بها عطل فيها في بعض أجهزتها، يعني اشترى من السيارة ومكيف مثلا شغال، ثم ادعى بعد ذلك وجوده عند البائع، نقول أصل عدم الصفات العارضة. وهناك عدم مسائل أخرى يعني يغتفر فيها العيب حينما يبيعها مع البراءة من العيوب، الصحيح أن له ذلك إلا في عيب يعلمه. طيب، فلا تزل بالشك ما تيقنا، تقدم مشقة تجلب تيسيرا لنا، هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الكلية الخمس، وهي المشقة تجلب التيسير. نعلم أن هذه القواعد الكلام فيها كثير، ولا وخاصة القواعد القاعدة الأولى، إنما لأجل ضيق الوقت سوف يكون الدرس في هذا اليوم إن شاء الله في القواعد الخمس الكلية، ويوم غد إن شاء الله سوف نأخذ 20 قاعدة من القواعد التابعة لهذه القواعد، ويوم الخميس إن شاء الله نأخذ بقية القواعد، لأنه ذكر هذه القواعد الخمس ثم ذكر 40 قاعدة، فنقسم الأيام عليها 5 قواعد ثم 20 قاعدة غد، والـ20 بعد غد إن شاء الله. مشقة تجلب تيسيرا لنا، هذه نصها المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجاءت الأخبار في هذا كثيرة بل متواترة، في أن الشريعة شريعة اليسر والسماحة ثبتت في الصحيحين الأخبار عن النبي عليه السلام إن الدين يسر، إن هذا الدين يسر، بعثت بالحنيفية السمحة، حديث صحيح له طرق كثيرة، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن المشقة تجلب التيسير، وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمن حتى تملوا، صحيحين، عند مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشديد، ولهذا جرت هذه الشريعة على وفق طاقة المكلفين، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مشقة تجلب تيسيرا لنا. قول مشقة، الشريعة لا مشقة فيها، لكن حينما تعرض المشقة فإن الأمر يتسع، الأمر يتسع. ولهذا لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن المرأة لا تجد وليا لها، ليس لها في مكان، ليس لها ولي، قال تعمد إلى رجل صالح فيزوجها، فقيل له ما الحجة في ذلك؟ قال إذا ضاق الأمر اتسع، لا يمكن أن تعطل ألا تتزوج لأنه لا ولي، لا يمكن، بل هذه مشقة وهذا ضرر، فلذا قال إذا ضاق الأمر اتسع. ثم هذا أمر أمر به النبي عليه السلام، بل في الكتاب والسنة الأمر بالولي، والأوامر في هذا الباب تسقط بعدم الاستطاعة. وإذا كان في أبواب العبادات في غيرها كذلك، في أبواب العبادات وغيرها، والفروع في هذا كثيرة، مشقة تجلب تيسيرا لنا، المعنى أن المشقة تعرض، وإلا فالأصل عدم المشقة، والشريعة تكاليف لا شك، يعني لا بأس تسمي لا، والتكليف هذا بحسب الوسع والطاقة بلا مشقة. والمشاق يقول علماء ثلاثة أنواع، مشقة في أعلى درجات المشقة، فهذه ساقطة، هذه ساقطة، مثل إنسان لو قام يصلي لا تعرض لعدو فقتله، ومثل المشقة الشديدة في الوضوء بالماء البارد الذي قد يقتله وليس عنده يسخن الماء، فهذه ساقطة ولا يجب عليه الغسل ولا الوضوء. وهكذا يعني لو كان في طريقه إلى الحج قطاع طرق يقتلون من عرضوا له، كذلك هذا الوجوب ساقط عليه، ساقط عليه يعني في هذا العام وفي هذا الوقت. ومشقة أدنى درجات المشقة، هذه في الحقيقة ليست مشقة، هذه ليست مشقة، كأدنى وجع، لو إنسان صار في أدنى وجع في أصبعه لا نقول للتيمم، لأنه لا ضرر عليه ولا مشقة عليه في الوضوء. أدنى صداع مثلا يسير كذلك لا نقول مثلا إنه لا يتوضأ أو لا يغتسل نحو ذلك، إلا إذا علم بالتجربة أن مثل هذا يتضرر به، إنما الأصل ما دام أنه أدنى وجع يسير ففي هذه الحالة يؤمر بأداء هذا الأمر الواجب، وذلك أن مثل هذه الأشياء لا يخلو منها الإنسان. ومثل أدنى مشقة حينما يقصد الإنسان إلى الصلاة الوضوء بالماء البارد في أيام الشتاء، يعني الإنسان قد في أيام الشتاء لا يجده ما يشخ، لكن برودة الماء لا تمنعه من الوضوء ولا ضرر عليه، إذا وضع ما دام لا ضرر عليه. وكذلك لو كان الماء فيه حرارة يتوضأ ما دام أنه لا ضرر عليه، كذلك قصده إلى المسجد ولو كان عليه شيء من المشقة مثلا لطول الطريق ونحو ذلك أو حرارة الشمس، ولهذا لا تسقط الجماعة إلا بوجود العذر من مطر أو وحل ونحو ذلك. ولذا أسباب التخفيف هي التي يحصل معها العذر لوجود المشقة، وجاءت الشريعة بأسباب التخفيف، منها ماذا؟ مش من أسباب التخفيف الشريعة، من أسباب التخفيف التي نقول التيسير عندها حاصل المرض، فمن كان يكون مريضا سفر عدة من أيام أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جحش شقه صلى جالسا، صلى جالسا، وقال عليه الصلاة والسلام إذا مريض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم. والأدلة في هذا كثيرة. المرض، وش غير المرض؟ الخوف، الخوف له أثر في مسائل كثيرة. صلاة الخوف، حينما يحصل الخوف في هذه الحالة يحصل تغيير في نظم الصلاة. الخوف يحصل سبب، يحصل سبب، وبه يحصل نوع من التخفيف والتيسير. ما هو هذا النوع من التخفيف؟ تغيير نظم الصلاة، تغيير نظم الصلاة. نعم أحسنت. السفر، وإذا ضربنا فليس عن جنة تقصروا من الصلاة. السفر أيضا، أيضا في السفر المسح على الخفين ثلاثا. طيب كذلك المطر، المطر أيضا عذر في الجمع بشروط ذكرها العلماء، أو الصلاة في البيوت، أو الصلاة في البيوت كذلك. هذا كم سبب؟ المرض، السفر، والمطر، غير الخوف ذكر الإخوان، ذكر الإخوان، وسبق صلاة الخوف أيضا مثل ما تقدم. لو خاف على نفسه من عدو في طريقه إلى الحج أو طريقه إلى الصلاة ونحو ذلك فإنه عذر. نعم. التيمم لأجل ماذا؟ المرض، لأجل المرض تقدم يعني إيه؟ فلم تجد، أو ممكن يقال التيمم أيضا للعدم، لعدم القدرة على الأصل فلم تجدوا ماء، يشمل العدم الحسي والعدم الحكمي. إن كان مريض يشق عليه استعمال الماء، أو كان عادم، هذا أيضا عذر، وهو العدم، عدم القدرة على الشيء، عدم القدرة على الشيء. مثل هذا أيضا قد يكون لم يذكروه لكن هو في الحقيقة من أسباب التيسير، وقد يدخل تحت قاعدة الضرر يزال. وذلك لا، هو أقرب في الحقيقة هذه القاعدة، لأنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لو أن إنسان ما استطاع، ما وجد سترة للصلاة، ما وجد مثلا إلا سترة تستر مثلا السوأتين، في هذه الحالة نقول عدمها، يستر ما تيسر، ما وجد أي سترة يصلي على حسب حاله. عاري إنسان ما عند الشيء، أو سلبه العدو، سلبه العدو السترة، تسقط الصلاة ولا ما تسقط؟ ما تسقط. لكن اختلف العلماء هل يصلي قائم أو يصلي جالس. أما الصلاة فهي واجبة، وهو عدم القدرة على المأمور به. طيب ايش غيره؟ النوم، النوم. نعم النوم هو في الحقيقة رفع مؤقت، النوم رفع مؤقت، رفع للتكليف في الحقيقة، يعني النوم رفع للتكليف وليس مشقة. الظاهر يعني لا يكون مشقة ما دام، لأنه في هذه رفع القلم وعده، قال النائم حتى يستيقظ، هو في هذه الحال مرفوع عنه القلم لأن عدم تكليفه، فهو أدخل في باب قاعدة، قاعدة أصولية في أن الشرائع لا تثبت إلا بالتكليف، وهو رفع مؤقت، رفع مؤقت، لأنه وذكر معه المجنون، ولهذا هو رفع إلى أن يفيق، لكن النائم عليه أن يؤدي بعد ذلك العبادة مدى مكلف. نعم. الفوات، يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، نام عن صلاة أو نسيها. قد نقول النسيان، نقول النسيان، النسيان، النسيان أيضا من أسباب التخفيف. ممكن نقول النوم لأن قرن النوم مع النسيان، وأنه حال نومه غير مكلف، كذلك أيضا حال نسيانه هو معذور في هذه الحال. فمن نسي الصلاة فيصليها ماذا؟ إذا ذكرها. ومن نسي الصوم فأكل أو شرب فصومه ماذا؟ صحيح، صومه صحيح. كذلك الحاجة مثل العراية، الحاجة للشيء، نعم هذا أيضا كذلك، وهو الحاجة إلى التفكه. وليختلفوا هل هو خاص بالفقراء أو بالأغنياء، والصحيح أنه عام، الصحيح أنه عام، وذلك أن هذا قد يشق عليه، قد يشق عليه حينما يمنع من التفكه بالرطب وهو ليس عنده ثمن مثلا، أو عنده مثلا تمر يابس ويريد التفكه بالرطب فلا بأس. أيضا كذلك هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، وهو مستثنى من الربا، مستثنى من الربا، وهو أيضا من باب التوسعة، التوسعة وإن لم يكن فيه مشقة لكن من باب التوسعة، مثل الرخصة في الحرير، الرخصة في الحرير، فالشريعة جاءت بما هو أوسع، حتى الشيء الذي تكون إنسان النفس تتطول له وتحبه جاءت الرخصة فيه، مثل لبس الحرير اليسير والتابع اليسير من الذهب في باب الثياب، وكذلك في مسألة العراية. نعم نعم، الزحام يعني ها نعم، هو نفس الحجر هذا ليس واجب يعني، لكن الشيء الذي يسقط به التكليف أو أنه يعني ممكن نقول الإكراه أو الاضطرار، نعم الضرورة، حالة الضرورة، وإن كانت الضرورة أدخل في قاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، أو لا أو لا ضرر، أو الضرر يزال لأنها أشد، أشد. والإكراه أيضا الإكراه داخل في باب هذه القاعدة، ولهذا قاعدة المشقة وقاعدة الضرر يزال تتداخلان. إذن عندنا أسباب التخفيف، أسباب التخفيف، وعندنا أنواع التخفيف. أسباب التخفيف طريق إلى أنواع التخفيف، فإذا حصل سبب من أسباب التي يشرع عندها التخفيف جاءنا نوع من أنواع التخفيف، مثل مثلا المطار، إذا جاء المطار جاءنا التخفيف إما بجمع التقديم أو جمع التأخير أو سقوط هذا الواجب، سقوط الواجب اللي هو صلاة الجماعة، الصلاة في الرحال، إما أن يصلوا جماعة في وقت الأولى أو جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا نوع من أنواع التخفيف، وهو الجمع هو التقديم أو التأخير، أو سقوط الواجب، سقوط الواجب وهو أن يصلي في البيت، صلي في البيت. إيش من أنواع التخفيف أيضا؟ لا، أنواع التخفيف العتة هذا يعني مرفوع عن التكليف، هذا مرفوع عن التكليف، لكن أنواع التخفيف التي تتولد من أسباب التخفيف، سبق معنى أسباب التخفيف، المرض، المطر، السفر، السفر الإنسان، السفر، القصر، ما هو القصر؟ يسمى زيادة في الصلاة ولا نقص؟ النقص، لكن نقول القصر أفضل في الحقيقة، القصر، لأن في الحقيقة ليس فيه نقص، هو نقص من جهة العدد لكنه من جهة المعنى فهو تمام، تمام غير قصر. فالسفر سبب لنوع من أنواع التخفيف وهو قصر الصلاة، نقصها من الرباعية إلى ثنتين، إلى ثنتين. نعم، الفطر أيضا، الفطر، السفر من أسباب، من أنواع التخفيف المترتبة على أسباب التخفيف الفطر، والفطر فيه التفصيل، لكن حينما يحتاج إلى الفطر يفطر. المرض يعني منه الفطر إذا أفطر. طيب، كذلك من أنواع التخفيف ما هو؟ الجمع، جمع التأخير، جمع التقدير. نعم التيمم، نعم التيمم، نعم هذا التيمم. شو يسمى التيمم؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، شو يسمى؟ ها، لكن شو نسميه؟ نعم إبدال، إبدال من أنواع التخفيف الإبدال. بدل أن يجب الوضوء يكون التيمم بدل، بدل منه، بدل منه. صلاة الخوف ما هو نوع التخفيف فيها؟ سبق قلنا ما هو؟ نظم الصلاة. ما حصل، ماذا حصل له؟ حصل فيه ماذا؟ تغيير، تغيير بحسب حالة الخوف، بحسب حالة الخوف حصل فيه تغيير في نظم الصلاة. إذن نفهم القاعدة وننظر في الفروع المتفرع عنها، وكذلك القواعد المترتبة عليها، وسيأتي في القواعد إن شاء الله الأربعين شيء من هذا، بعض القواعد التي تتفرع على هذه القواعد. ومنها، من هذه القواعد: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه على مشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهو أنه يأخذ المستطاع منه. ولذا لو أن إنسان ما استطاع القيام عليه أن يجلس الصلاة، إنسان يستطيع نصف الفاتحة، نعم يقرأ النصف، يقرأ النصف، يقرأ نصف الفاتحة اللي يستطيع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب إنسان ما عنده إلا نصف صاع في الفطرة، ما فضل من القوت إلا نصف صاع، والواجب صاع، هل يخرج ولا ما يخرجه؟ ها، هل يخرج ولا ما يخرج؟ شو نقول؟ ما عندي الا نصف صاع، الزائد يقول عندي نصف صاع، ما يخرجه. نعم يخرجه، لان نصف الصاع ممكن ان ينتفع به، ولان نصف الصاع، الصاع نصفه جزءه جزء عباده ولا ليس جزء عباده؟ الانسان ممكن يتصدق بمد، من تصدق بعدل كف من كسب طيب فإن الله يتلقها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهرم وبصيلة، اللي هو المد، المد ربع الصاع، لما عند الحمد لله أقول تخرجه، لأن النصف، نصف الصاع ينتفع به وجزءه جزء عباد. إذن عندنا قاعدة في هذا، في المقدور عليه، إن كان جزءه جزء عبادة فهو مأمور به، إن لم يكن جزءه جزء عبادة فهو ساقط. قاعدة متفرعة عن هذا، ولها تفرع كثيرة وفيها خلاف. ولهذا قلنا نصف الفاتحة تقرأ ولا ما تقرأ؟ جزء عبادة. طيب إنسان ما يستطيع قراءة الفاتحة لكن يستطيع تحريك لسانه، أخرس، يستطيع أخرس، يقول أنا أستطيع أحرك لساني، نأمره بتحريك لسان؟ لأن القراءة تشتمل عليه، قراءة الفاتحة تشتمل على القراءة وعلى ماذا؟ تحريك لسانه. يقول أنا أقدر أتحرك، هو الآن يقدر تحريك لسانه لكن أخرس، هل نأمر بتحريك اللسان وما أنا أو ما نأمره؟ لأنه مقدور عليه. طيب القاعدة اللي ذكرنا شكلنا اللي سوى، ما جزء جزء عبادة مأمور، وما ليس جزء جزء عبادة فليس مأمور. هل هذا التحريك عبادة وليس عبادة؟ تحريك بلا قراءة أو عبث؟ نعم، هل هو قراءة هذا؟ يعني يحرك لسانه، هذا ليس عبادة. قاله بعض العلماء، قال بعضهم يوم التحريك، لكن الصحيح أنه لا يحرك لسانه، لا يحرك لسانه، لأن تحريك اللسان هل هو وسيلة ولا غاية؟ وسيلة، ما دام الوسيلة تحصل بها الغاية تسقط ولا ما تسقط؟ إذا سقطت الغاية سقطت الوسيلة، إذا سقط الأصل سقط التبع. ولهذا بعض القواعد تتداخل، يعني انظر مثلا هذه القواعد تتخرج على قاعدة مشقة التيسير، وهي أيضا قواعد أخرى لما سقط الأصل وهو القراءة سقط الفرع مباشرة، سقط الفرع. إنسان مريض، إنسان مريض في رمضان، قال أصوم، قلت تستطيع صوم؟ قال أنا أصوم إلى صلاة العصر، ممكن أمسك إلى صلاة العصر، بعد صلاة العصر ما أستطيع، مريض سكر لازم يعني يأكل، يصوم إلى صلاة العصر أو ما يصوم؟ طيب فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم أن تؤمنوا ما استطعتم، يستطيع أن يصوم ثلثي اليوم، ليس جزءه جزء عبادة، إذن هذا لا يؤمر به، ليس جزءه جزء عبادة. وفرع على هذه القاعدة، نعم الطواف. طيب يطوف ثلاثة شواط يعني، طيب هذا مسألة مهمة صحيح، شو نقول؟ إنسان قصدك يعني طواف واجب أو طواف تطوع؟ تطوع، أحسنت، تطوع. يعني إنسان يقول أنا سوف أطوف ثلاثة أشواط، هل يشرع ولا ما يشرع؟ ما يشرع. لماذا؟ لأنه يستطيع هو أن يطوف، أولا هو مأمور بالطواف سبعة أشواط، مأمور بالطواف سبعة أشواط، ويستطيع، لكن سوف يتركه اختيارا، يتركه اختيارا، لكن هو مبني أيضا على أن أشواط الطواف، هل كل شوط من أشواط الطواف عبادة؟ فيجوز للإنسان يطوف شوط واحد ويخرج، أو لا يكون الطواف عبادة إلا بأن يطوف سبعة أشواط؟ هذه مسألة خلاف. الجمهور يقولون لا يكون الطواف عبادة حتى تطوف سبعة أشواط، أما لو أن إنسان يقول أنا أطوف ثلاثة أشواط وأخرج، فنقول يظهر والله لا يشرع. ويمكن أن يفصل في هذه المسألة، يمكن أن يفصل، أن يقال لو كان الإنسان يقول أنا متعب وأحب الطواف ويمكن أن أطوف ثلاثة أشواط، زيادة عليها يشق علي، لو فصل بهذا وقيل لا بأس أن تطوف ثلاثة أشواط لأنك تقدر عليها، وعلى هذا تنزل على القاعدة السابقة وهو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وخاصة أنها عبادة معقولة، وكل شوط يبدأ من كل شوط له مبدأ ومنتهى، كل شوط له مبدأ ومنتهى، فلو قيل هذا ربما كان قولا جيدا. وهذا القول يروى عن ابن عمر وابن الزبير وسفيان الثوري، لكن هم يقولونه مطلقا، وعلى هذا هو بعض قول هؤلاء الأئمة، نبني على يعني بعض العلم يقول في بعض المسائل وهو قول بعض من يقول هذا، مثل مثلا وجوب الوتر، هل يجب أو ليس بواجب، أو ليس واجب أو لا. منهم من قال، اختار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يعني في مسألة من قام الليل أنه يجب عليه ذلك، له كلام في هذا، قال وهو بعض قول من يوجب الوتر مطلقا. كذلك يمكن نقول إن هذا القول هو قول بعض من يوجب، ما هو قول بعض من يقول إن الطواف شوط أو شوطين مشروع، سواء كان قادر أو غير قادر. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا اجتمع عليه طلاب الحديث أمسكوه، طلاب الحديث إذا أمسكوا إنسان يعني خاصة مثل هذا الإمام سفيان الثوري فإنهم لا يتركونه حتى يحدثهم ويذعن لهم، فإذا رآهم هرب إلى الطواف فدخل بين الناس فلا يعثرون عليه، يطوف شوطين ثلاثة، فإذا ذهبوا خرج. ينقل عن هذا رحمه الله. كان عبد الله بن الزبير أيضا ربما قام وكان إماما يصلي بالناس في الحرم، فإذا فما دخل الطواف فطاف شوطين أو ثلاثة رحمه الله. وكذلك يروى عن ابن عمر. هي مسألة خلافية، يعني هي ممكن تخرج على أكثر من أصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تزل لضرر بضرري وحكم العادة بالتقرر.
نعم هذه القاعدة الثالثة، ولا تزن ضررا بضرر، الضرر يزال، الضرر يزال. وهذا مبني على حديث المشهور الذي رواه ابن ماجه من حديث عبادة، ورواه حاكم والبيهقي عن ابن عباس وابي سعيد الخدري، لا ضرر ولا ضرار، وحديث له طرق، وهو مبني أيضا على قواعد الشريعة، يعني وهي أولى إذا كانت المشقة تجلب التيسير، فكل أدلة المشقة أن المشقة تجلب التيسير كذلك. وكذلك وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وباب حل الميتة في حال الضرورة ونحو ذلك، وبعض الأحوال التي تعرض الإنسان ويشتد عليه الأمر فيضطر، مثل لو غص بشيء وخشي الهلاك وليس عنده كما يقولون إلا كأس من خمر جاز أن يدفع هذه الغصة، ونحو ذلك من أبواب الضرورات الكثيرة. المقصود أن أدلتها كثيرة، وكذلك أدلة المشقة تجلب التيسير هي من باب أولى، لأن الضرر أبلغ من المشقة، وذلك أن المشقة قد تحتمل، أما الضرر فلا يحتمل الضرر فإنه لا. أما المشقة فالإنسان ربما يكون مريض، ولو أمرناه بالقيام للصلاة لاستطاع القيام مع مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جحش شقه صلى جالسا، والغالب والله أعلم أنه لو تكلف القيام من هذا الجرح الذي في جنبه عليه الغنام لا أمكنه، لكن بين أنه ليس بواجب عليه الصلاة والسلام. وكذلك المريض مثلا، المريض الذي يشق عليه الصوم قد لو تكلف الصوم لا يفضي به إلى الهلاك، ومع ذلك لا يؤمر بل عليه به، بل عليه أن يأخذ بالرخصة. ولا تزيل ضررا لضرره. والمصنف رحمه الله الأصل قاعدة الضرر يزال، لكن هذه القاعدة في الحقيقة قد يقال إنها ليست قاعدة كلية، قاعدة فرعية عن القاعدة الكلية، وهو إزالة الضرر بالضرر. أما القاعدة الضرر يزال، أما هذه فرع عليها، فرع عليها، لكن لعله في باب النظم والمعنى واضح، ولا في أن الضرر يزال، وأنه لا يمكن أن يزال الضرر بضرر. مثل إنسان مضطر إلى طعام وليس عنده إلا طعام غيره، في هذه الحالة له أن يتناوله، يتناول هذا الطعام ولو كان لغيره للضرورة، ولا يلزمه الإذن، يسقط الإذن في هذه الحالة. لكن هل يضمن أو لا يضمن؟ هذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه يضمن، والقول الثاني وهو أحد قولي المالكية أنه لا يضمن، وهو الأظهر، إلا إذا كان صاحب الطعام مضطرا إليه، فلو أزال ضرورته لأضر بصاحب الطعام، في هذه الحال نقول ولا تزيل الضرر، لا يزول الضرر بالضرر، فليس إزالة الضرر عنك أولى من إزالة الضرر عن غيرك، إذ أنتم سواء، إذ أنتم سواء، إلا إذا آثره في هذه الحال، هذه ترجع إلى قاعدة ستأتينا إن شاء الله البحث فيها، وهي الإيثار، وهي الإيثار والبحث فيه. أيضا كذلك من هذه القواعد الضرورات ماذا؟ تبيح المحظورات، لكن بزيادة، بشرط نقصانها عنها، بشرط نقصانها عنها. الضرورات تبيح المحظورات بشرط أن يكون المحظور ناقصا عن الضرورة، أن تكون الضرورة مخولة للوقوع المحظور. فالإنسان لو اضطر، لو مثلا أحس بالجوع واضطر إلى الميتة لكن ليس جوعا شديدا، يمكن أن يصبر بلا ضرر، فلا يجوز له أكل الميتة. كذلك لو احتاج إلى أكل هذا الطعام وهو لغيره وهو يمكن أن يصبر، فلا يجوز له حتى يستأذن من صاحب الطعام، استأذنه، ولا يسقط الإذن بحضوره لو منعه ما دام أنه لا يصل إلى درجة الضرورة. كذلك لو أنه كان مضطر وهذه الضرورة الشديدة، لو لم يأكل لهلك، فإنه لا بأس أن يأكل، لكن لا تأكل إلى حد ماذا؟ الشبع. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يتحقق الشرط بأن يكون المحظور ناقصا عن الضرورة، لأنك حينما تأكل إلى حد الشبع أنت تأكل وأنت غير محتاج، وهي ميتة، وهي ميتة، فيكون انتهاكا للأمر المحظور، لأنك تأكل وأنت غير ماذا؟ محتاج. إلا في حال إذا كانت الضرورة مستمرة، إنسان ضرورته مستمرة في مكان ليس عنده ما يأكل إلا الميتات، ما عنده في مكان، أو أصاب الجوع مثل ما يقع أحيانا في بعض البلاد وخاصة بلاد المسلمين اليوم حينما يصابون بالمجاعة كم واقع اليوم، فلو أمروا بأن يقتصروا على قدر الضرورة مع استمرار المجاعة أشهر سيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى الهلاك أو الضرر في البدن، والضرر يزال، ولذا لا بأس أن يأكل من هذا الشيء المحرم ولو فوق الحاجة التي تدفع الضرورة، لأن المقصود لأن الضرورة لأن ومثل ما سيأتينا الضرورات تقدر ماذا؟ بقدرها، بقدرها أيضا، هذه قاعدة من هذه القواعد، والعلماء يصيغون القواعد وربما تكون بعضها أوسع وهي تلتقي في معنى واحد، وصياغتهم للقواعد من باب التسهيل والتيسير، بقدرها أنه بقدر الحاجة يكون انتهاك هذا المحظور، أو بقدر الضرورة يكون انتهاك هذا المحظور. ولهذا الضرورة العارضة، الضرورة العارضة التي تزول عن قرب تقتصر على قدر إزالة الضرورة، فلو أن إنسان اضطر إلى هذا الطعام، طن الميتة، ويعلم أنه بعد ساعتين ثلاث ساعات نصف يوم سوف يجد الطعام الحلال، سوف يجد المذكات والطعام الطيب، نقول تأكل بقدر الضرورة، لكن إذا كانت مستمرة فلا. ويدل حديثان عند أبي داود يعضد أحدهم الآخر في قصة في قصتين عن النبي عليه أو في قصة عن النبي عليه السلام، وحاصلها أن رجلا كان ساكن بقرب مدينة، وفيه أن النبي عليه السلام أذن له في الميتة وقال ما تأكلون؟ قال نغتبق ونصطبح، أنه يشرب إناء في الغدوة وغناء وإناء في آخر النار، فقال ذاك وأبيك الجوع، الجوع، فأحل لهم ميتة مع ذلك ولم يقدم لهم بقدر لاستمرار الضرورة. ولا تزل لضرر بضرر، لضرر بضرر، وهذا أيضا يجري في أبواب أخرى، في باب التداوي، في باب حينما يضطر في التداوي مثلا، سواء كان بعلاج يضطر إليه وهو، وهذا في التفصيل في مسألة التداوي بالنجاسات، لكن أيضا في باب كشف العورة حينما يحتاج إلى أن يكشف عورته الرجل أو المرأة، فيكون ويكون محتاج إلى ذلك، فيكون كشف الموضع بقدر ماذا؟ الحاجة. فالمرأة حينما تحتاج إلى العلاج عند رجل ولا تجد امرأة تطبها، تكشف من بدنها ماذا؟ الموضع المحتاج إليه، أو ما يكون من تتمته، وما زاد فلا، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وحكم العادة بالتقرر، هذه القاعدة الرابعة، حكم العادة بالتقرر، هذه العادة، وهذه العادة محكمة أو محكمة، والعلماء متفقون عليها من حيث الجملة، ودلت عليها السنة، ودلت عليها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، حديث قول مسعود من رأى المسلم حسن هو عند الله حسن، وهذا جاء عند في المسند، وأيضا ما جرى عليه الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام بجريان الأمور على ما اعتاده الناس في بياعاتهم وفي عقودهم، وكذلك أيضا في عادة المرأة في حيضها، وكذلك ما يجري بين الناس في باب الدخول والخروج والإذن وعدمه، فالعادة محكمة أو محكمة، وهذا ينتفع به المفتي وينتفع به القاضي وينتفع به الناس في بياعاتهم وشرائهم وعقودهم، فالأمور الناس يجرون أو تجري بينهم على العقود، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذا باب واسع جدا، واختلف العلماء هل العرف والعادة واحد أو هما شيئا، على أقوال ثلاثة. قيل إن العرف والعادة شيء واحد، العادة عرف والعرف عادة. وقيل إن العرف يختص بالألفاظ والعادة تختص بالأفعال، مثل عادة المرأة في حيضها، والعرف مثل تعارف الناس في عقودهم في البيع والشراء، في عقودهم في البيع والشراء. وكذلك أو مثلا في العادة مثل الإذن في الدخول حينما يدعو الناس إلى بيته ويكون الباب مفتوح أمام الناس، فالرجل فيأتي ولا يحتاج أن يستأذن، لأنه عادة أن فتح الباب إذن بالدخول، إذن بالدخول فيأتي. وهذا يختلف بحسب المحلات، وتارة يحتاج إلى الإذن. وقيل إن بينهما العموم والخصوص المطلق، وهذا هو الصحيح، صحيح أن العادة والعرف بينهما العموم والخصوص المطلق. المعنى أن العرف أخص مطلقا والعادة أعم مطلقا، فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا، مثل الإسلام والإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وتمثل هذا بدائرة كبيرة وفي داخلها دائرة صغيرة، جميع أفراد الدائرة الصغيرة داخلة في جميع أفراد يعني الدائرة الصغيرة. إذا قيل إن فلان مثلا مؤمن فهو مسلم من باب أولى، مسلم من باب أولى، فكل مؤمن مسلم لأنه أخص، مثل الدائرة الصغيرة التي أحاطت بها الدائرة الكبيرة. لكن أفراد الدائرة الصغيرة خارجة عنها، ولهذا وليس كل عادة عرفا، كل عادة عرفا. وربما يكون هذا لأن العادة تكون أخص أحيانا، العادة تكون أخص بخلاف العرف فإنه يكون من الشيء المعروف. ولهذا العرف والعرف، العرف هو الرائحة، الشيء المنتشر الذي يتعدى مكانه، أما العادة فقد تكون عرفا وقد تكون غير ذلك. فلهذا كانت العرف أخص مطلقا والعادة أعم مطلقا. منها عادة المرأة، لكل امرأة عادة في حيضها، عادة هذه المرأة ليست كعادة هذه المرأة. أما العرف فهو الشيء الجاري بين الناس فيما يتعارفونه بينهم، مثل التعارف في العقود التي بينهم، وهذه قاعدة لعله يأتي إن شاء الله بيان لها في القواعد الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن الأمور هن بالمقاصد وخذ لأربعين من قواعدي. لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية.
نعم. إن الأمور هن بالمقاصد، هذه مأخوذ من قاعدة الأمور مقاصدها، ومأخوذ من قاعدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. أعمال بالنيات، هذا لفظ البخاري ومسلم، وفي لفظ للبخاري: الأعمال بالنية، الأعمال هن بالمقاصد. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة تدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم، وذلك أن المبنى على النية، وأدلته أيضا كثيرة في أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بينها العلم، ويندرج تحتها قواعد، منها أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، بالعقود بالمعاني لا بالمباني. وكذلك أيضا منها أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. وهذه القاعدة يختلف فيها مثلا بعض الفروع هل هي داخلة على الخلاف، مثل قاعدة العبرة في العقود بالمعاني. من أهل العلم من خالف كالشافعية، قالوا لا، العبرة بالمباني والظاهر، لأن عقود الناس، لأن ألفاظ الناس تجرى على الظاهر، ولهذا صححوا وأجاب في الظاهر بعض عقود البيع مثل العينة، قالوا الأصل أنها العقود على الظاهر، وإن كان يأثمان في الباطن إذا قصد الربا. والذين خالفوا قالوا إن الأصل في هذا النية، والعبرة بالنية والمقصد في هذا، فما دام أنهم نووا بذلك، نووا بذلك في الباطن عقدا محرما فهو يبنى على هذا الأصل ولا يجوز ولا يصح مثل هذا العقد. ثم قالوا أنتم الآن خالفتم النصوص وأنكرتم على الظاهرية الأخذ بالظواهر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنتم تأخذون بالظواهر من كلام الناس وتتركون المعاني، فالظاهرية أعذر منكم حيث أخذوا بظواهر النصوص بظواهر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل هو الظاهر، الأصل هو الظاهر لعمل الظاهرية به، فهم أعذروا منكم في هذا الباب، ولأن ظواهر ألفاظ الناس إذا علم أن المعنى والباطن أنه خلافها فالواجب العمل بالباطن. من ذلك مثلا لو أن إنسان قال إنسان والله ما لا أشرب لك ماء، حصل بينهم منازعة قال والله لا أشرب لك ماء، فهل يجوز أن يأكل من طعامه ولا يشرب لأنه حلف على الماء ولا يحلف الطعام، أو نقول لا يجوز؟ لماذا؟ لأن العبرة بالمقاصد. من خالف قال لا يجوز، ولهذا الشافعي قالوا يجوز يأكل ولا يحلف. لو أنه قال والله لا آكل لك شرب لك ماء لكن ذبح له ذبيحة فإنه لا يحنث فيها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. انتهى.